أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله في كتاب العدد: فصل تجتنب المتوفى عنها الزينة والطيب ولبس المصوغ للتحسن والإثمد، وعليها المبيت بمنزل الوفاة إن أمكن، والمبتوتة مثلها لا في المبيت في الأشهر.
إلا في المها. لا ولا إلا؟
عندي لا، عندي لا، وقال في نسخة إلا.
يا المعتدة المرأة المعتدة المتوفى عندك
تجتنب المتوفى عنها.
نعم، المعتدة المتوفى، المعتدة معتدات أقسام منها: معتدة للطلاق ومعتدة للوفاة. المعتدة للوفاة عليها الإحداد، عليها على الاتحاد من حين يبلغها خبر إيش؟ خبر موت زوجها، عليها الإحداد. والإحداد يلزم أمور: الأمر الأول لزوم البيت، ما تخرج من البيت 4 أشهر و10 أيام، إن كانت حامل فعدتها وضع الحمل، وإذا لم تكن حامل فعدتها 4 أشهر و10 أيام. هذه المدة تلزم البيت ولا تخرج إلا لحاجة، لو احتاجت الخروج لاشتراء طعام، أو احتاجت المحكمة، طلبة المحكمة، أو للتدريس طالبة لحاجة، ولا تخرج إلا لحاجة. أما كشتات وذهاب وإياب وزيارات لا تلزم. يقول تعالى: أمكثي حتى يبلغ الكتاب وأجله. وثانيا تجتنب الثياب الجميلة التي تلفت أنظار الرجال إليها. ثالثا تجتنب الطيب بأنواعه، إلا إذا كانت شابة وتحيض فإنها لها أن تتبخر بالعود قطع الرائحة الكريهة بعد طهرها. رابعا تجتنب إيش؟ الحلي، الذهب في يديها وفي أصابعها وفي أذنيها وفي رجليها الخلخال. خامسا تجتنب أدوات التحسين كالحنة في يديها والحمرة في شفتيها وما أشبه ذلك. هذه أمور تلزم المحاد، المحاد هذه الأمور كلها. وإذا قال المؤلف تجتنب المتوفى عنها الزينة والطيب، الزينة يعني أدوات التحسين، والطيب كذلك بأنواعه، ولبس المصوغ للحسن يعني الذهب، والإثمد، الإثمد الكحل في عينها لأنه فيه جمال، وعليها المبيت بمنزل الوفاة إن أمكن. يعني لو خرجت، لو خرجت واحتاجت لا بد أن تكون بيتها في بيتها. والمبتوتة مثلها إلا في المبيت في الأشهر. المبتوتة المطلقة ثلاثا مثلها إلا في المبيت في الأشهر، إلا في المبيت، وإن كانت ليس لها رجع لكن مدة العدة، مدة العدة هكذا تبقى. وهل تبقى في بيتها الزوجية أو في بيت أهلها؟ في خلاف العلماء، والرجح أن المبتوتة المطلقة ثلاثا تخرج تعتد في عند أهلها لأنه ليس لها، ليس لها رجعة، بخلاف المطلقة الطلقة الأولى أو الثانية، هذه زوجة تبقى عند زوجها ولا يجوز إخراجها إلا للضرورة حتى تنتهي العدة، لأنها زوجة ما بقي ما دامت الودة حتى تنتهي المدة وهي زوجة. ولعل الزوج أن يراجعها تتزين له، إلا أنها ليس لها ليلة، لكن هي تكون عند الزوج والزوج له أن يراجعها في أي وقت. تتحقق الإحداد بهذه الأمور: الأول أن تجتنب المرأة الحادة الزينة، وذلك واجب في قول عامة أهل العلم، فيحرم عليها أن تختضب مثلا بالحنة، أو تحمر وجهها بلون، أو أن تبيضه بالأصباغ والأدهان التي تزين لها النساء في وجوههن، أو أن تنقش وجهها أو يديها بلون أو بحنة، أو أن تحفف وجهها فتزيل ما قد يكون فيه من شعر وما أشبه مما يحسنها. الثاني أن تجتنب استعمال كل ما يتطيب به من عطر وزيوت ونحوه، وكذلك لا تكتحل بالإثمد الكحل من غير ضرورة. والثالث أن تجتنب ملابس الزينة والتي تلفت النظر إليها كالأحمر القاني والأصفر الفاقع وما في حكمها مما يعتبر بزينة الثياب. والأصل في هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفرة من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل. وانعقد الإجماع على هذا كما نقله النووي بن عبد البر وابن الملقن وابن الحجر. معنى العصفر تجتنب العصفر عصفر الثوب يعني إذا صبغ بالعصفر وهو صبغ أحمر يقال له بالفارسية خسك. مسألة إذا اضطرت المرأة إلى الكحل بالإثمد لأجل التداوي لا للزينة، إذا اضطرت إلى الكحل بالإثمد بالعين علاج لا للزينة لأجل التداوي لا للزينة فلها أن تكتحل به ليلا وتمسحه نهارا، تكتحل بالليل وتمسحه بالنهار تزيله بالنهار كما جاء في الحديث أمر أن تكتحل له وتزيله نهارا. قد روي في هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت في على عيني صبرا، فقال ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب. قال إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. ولأن الحادة إنما نحيت عن الزينة لا عن التداوي، إنما منعت من الزينة ولم تنع التداوي، والمضطر إلى شيء ليس في حكم المتزين بالزينة وليس الدواء والتداوي من الزينة في شيء، وما سوى هذه الأمور التي ذكرت فلا حرج. بعض الناس يتشدد لها لا ولا تخرج في البيت ولا في السطح ولا تخرج البيت ولا تخرج الحديقة ولا تكلم أحد، كل هذا ليس لها وعليه دليل، لها أن تكلم ولها تعجن وتغسل وتطبخ وتغسل ثيابها وتغتسل وتكلم من يتصل عليه من أهلها وتخرج إلى 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 الحوش أو الحديقة البيت وإلى السطح، كل هذا لا بأس به، إنما هذه الأمور تجتنب الثياب الجميلة، تجتنب الطيب بأنواعه، تجتنب الحلي بأنواعه، تلزم البيت، تجتنب أدوات التحسين كالإثمد كالكحل في عينيها والحمرة في شفتيها والحنة في يديها وما أشبه ذلك. نعم
أحسن الله عليك.
المحادة يعني لا ما ليس له أصل، يعني يمكن يسمون لأنه أبعد عن الجمال، ولا يجوز اللبس خير الأسود بس ما تلبس الجميل الذي يلفت أنظار الرجال إليها كالأحمر الفاقع والأصفر والأبيض الناصر وما أشبه ذلك. لا نعم
أحسن الله عليكم. باب الاستبراء، من ملك أمة لم يصبها ولم يباشرها حتى يستبرئها، وكذا المستفرشة والمعتقة لا تنكح حتى تستبرأ، بالوضع في الحامل وحيضة في الحائض وشهر في الآيسة وعشرة أشهر في من ارتفع حيضها لا تدري سببه.
نعم واستبراء، قال باب الاستبراء يعني إذا ملك الإسلام فإنه لا يطعها حتى يستبرأ رحمها، بأن يتركها مدة تحيض حتى يتبين أن رحمها طرأت رحمها وأنه ليس لها ولد من زوج سابق أو من جماع سابق، هذا يسمى الاستبراء. يسمى الاستبراء، الاستبراء هو الامتناع من وطء الأمة أو الزوجة حتى يتبين له براءة رحمها ممن سبقه. ولهذا قال من ملك أمة لم يصبها ولم يباشرها حتى يستبرئها، استبرئها بأي شيء؟ بأن تحيض حيضة، فإذا حاضت تبين براءة رحمها. من ملك أمة لم يصبها ولم يباشرها حتى يستبرئها، وكذا المستفرشة والمعتقة لا تنكح حتى تستبرأ، يعني إذا كانت الأمة اشترى أمة ليس لها زوج ما يطعها على طول، بل ينتظر حتى يتحيض حيضة ولو كانت ليس لها زوج من باب الاحتياط. وكذلك إذا كانت مستفرشة يعني لها زوج يطعها نفس الشيء، إذا ملكها فإنه ينتظر حتى تحيض حيضة. وكذلك المعتقة لا تنكح، المعتقة إذا اعتقى سيدها ثم زوجت سويها لا بد أن يستبرئها، يستبرئها بحيضة حتى يتبين براءة رحمها. وبماذا تكون الاستبراء؟ قال المؤلف يختلف، يكون الاستبراء بالوضع في الحامل، إن كانت حامل يكون براءة رحمها بوضع الحمل، إذا وضع الحمل سواء كانت أمة أو مستفسرة أو مستفرشة يطوى سيدها أو معتقة، ما دام حامل لا توطى حتى تضع الحمل، فإذا وضعت الحمل برئة. وإن كانت غير حامل تحيض براءتها بحيضة، إذا حاضت حيضة برئة رحمها. وإن كانت لا تحيض وليست حامل يستبرئها بوضي شهر، شهر في الآيسة. وإن كان ارتفع حيضها تحيض لك ارتفع حيضها ولا تدري ما السبب ارتفع الحيض، هذه تستبرأ بعشرة أشهر، إذا مر عليها عشرة أشهر فإنها يعتبر هذا استبراء لها. تبين بهذا أن من ملك عامة فإنه لا يصيبها حتى يستبرئها، وهذا يختلف باختلاف حالها، إن كانت حاملا بوضع الحمل، إن كانت تحيض بحيضة، إن كانت لا تحيض بشهر، إن كان ارتفع دمها بدون سبب بعشرة أشهر. واستبراء لما هو طلب براءة رحم المرأة المملوكة من الحمل، والتأكد من عدم وجود حمل بها، حفاظا على سلامة الأسباب، على سلامة الأنساب وعدم اختلاطها، فقد تكون حاملا من سيدها السابق. ويجب استبراء الإماء في مواضع، الموضع الأول من ملك أمة بأي وجه من وجوه التملك فإنه يستبرئها، ملكها عن طريق البيع أو الهبة أو الميراث أو الوصية أو غير ذلك، ملك أمة اشتراها أو وهبت له أو ورثها من مورثه أو وصية، فلا يحل وطئها ولا الاستمتاع بها بمباشرتها بمباشرة أو قبلة حتى يتيقن براءة رحمها من حمل غيره، يتيقن براءة الرحم بالأمور السابقة. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أصطاس، في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. خرجه أبو داود في كتاب النكاح: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. الموضع الثاني إذا وطئها سيدها اليوم ثم زوجها، فوطئها الزوج في آخر اليوم مثلا، أفضى إلى اختلاط المياه وامتزاج الأنساب، وهذا لا يحل، هذا لا يجوز، ويجب على الثاني أن يجتنبها، لأن هذا يؤدي إلى اختلاط الأنساب، لأنها إذا ولدت صارت أم ولد، ولا يعرف هل تكون للأول أو للثاني. إذا وطئ سيدها اليوم ثم زوجها، يعني ثم زوجها يعني زوج يعني عبد، فوطئها الزوج في آخر اليوم، هذا لا يجوز، وليس له أن يزوجها وقد وطئها، بل عليه أن ينتظر. الموضع الثالث إذا كانت حاملا وتحقق براءة رحمها بوضع الحمل، وإذا لم تكن حاملا وكانت ممن تحيض فيتحقق استبراء رحمها بأن تحيض حيضة، وذلك لما مر في الحديث في سبايا أوطاس قول النبي: لا توضع حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. وإذا كانت من اللائي بلغ سن الإياس وانقطع دمها، انقطع حيضها، أو كانت صغيرة لم تحض دون 9 سنين، فإنما يستبرأ بانتظارها شهر، ينتظر الشهر قبل أن توطأ أو تزوج، يعني ينتظر لا يزوجها ولا يطأها حتى يمر عليها شهر، لأن الشهر أقيم مقام الحيضة في عدة الحرة والأمة، يعني الشهر أقيم مقام الحيضة في عدة الحرة والأمة، ولأن العادة الغالبة أن المرأة تحيض في كل شهر حيضة، هذا هو إحدى الروايات في مذهب الإمام أحمد. والمشهور من المذهب أنها تستبرأ بثلاثة أشهر من أجل الحمل، لأنه لا يتبين في أقل من ذلك. المذهب الحنابلة أنها لابد استبراء بعد 3 أشهر حتى، لأنه قد لا يتبين الحمل بالشهر الأول والثاني. والرواية الثانية لا استبراء بشهر. وأما إن ارتفع حيضها ولم تدري سبب ذلك فإنها تستبراء ب10 أشهر، 9 للحمل وشهر للحيضة، 9 أشهر للحمل وشهر للحيضة. نعم.
كتاب الرضاع.
نعم.
يحرم 5 رضاعات في الحولين، وتنتشر الحرمة إلى فروعه لا أصوله ومن في درجته. فإن وطئ امرأة فولدت فأرضعت فهو ابن ذي النسب ولو لهما، وإلا حرم عليهما، ويثبت بقول امرأة عدل. صلى الله عليكم. كتاب الرضاع يحرم 5 رضعات في الحولين.
نعم. كتاب الرضاع هو أن يرتضع الطفل من غير أمه، ويثبت حكم الرضاع بدخول اللبن إلى الحلق. يثبت حكم الرضاع هو الرضاع هو أن يرضع الصبي من غير أمه، فيكون لها تنتشر الحرمة في المرضعة كما سيأتي، تنتشر الحرمة في المرضعة وأولادها وأقاربها، وتنتشر الحرمة في الزوج الذي له اللبن وأقاربه، وتنتشر الحرمة في الرضيع وأولاده. أما أبو الرضيع من النسب وأمه من النسب وأخته من النسب فليس لهم علاقة بالرضاع، تنتشر الحرمة في هؤلاء في المرضعة نفسها، تكون المرضعة أم للمرتضع، ويكون إخوتها أخوال له، ويكون أبوها جد له، وهكذا. وتنتشر أيضا في الزوج الذي له اللبن، الزوج الذي له اللبن يكون أبا للمرضعة، وإخوته أعمام له، وهكذا. لأن عم عائشة رضي الله عنها الذي لما استأذن عليها ولم تأذن له قال إذن له فإنه عمك، قالت يا رسول الله إن لم أرضع الرجل إنما أرضعت المرأة، قال إذن له فإنه عمك تربت يمينك. وتنتشر الحرمة في المرضع نفسه وأولاده، فيكون هو ابنا للمرضعة وابنا للأب الذي له اللبن، ويكون أخا لأولاد المرضعة، وهكذا أبناؤه. هذه 3 هم تتضمن في المرضعة وأقاربها، في الأب الذي له اللبن، في الزوج الذي له اللبن، في الرضيع نفسه. أما أقارب الرضيع من النسب، أبوه من النسب وأمه من النسب وأخوه من النسب وأخته من النسب فليس لهم علاقة، ليس لهم علاقة بالرضيع، ولا تنتشر الحرمة فيهم. وبماذا تحصل الحرمة؟ قال المؤلف يحرم 5 رضعات في الحولين، يعني يثبت حكم الرضاع بدخول اللبن في الحلق، تكون 5 رضعات، وقيل برضعة كما سنة. يثبت حكم الرضاع بدخول اللبن إلى الحلق إما من الثدي مباشرة أو بصب اللبن في كأس فيشربه الرضيع، أو جفف فيأكله، أو صب عليه ماء ثم يشربه، كل ذلك رضاع سمى، كل ذلك رضاع، سواء من الثدي المرضعة أو صب في لبن فشربه، أو جفف فأكله، أو صب عليه ماء ثم شربه، وسواء شربه من الفم أو صب في أنفه فالأنف منفذ مثل الفم. نعم. وشروط الرضاع، الرضاع له شروط. الشرط الأول أن يكون لبن امرأة، أما لو كان لبن بقرة أو لبن أو من المعز فليس له حكم الرضاع. الآن في العصر الحاضر يعني نادر هذا، لا وجد اللبن المجفف فلا، وسواء كانت هذه المرأة بكرا أي لم تتزوج ولكن كان لها لبن فشرب فدرت عليه، أو كانت متزوجة ثيبا فإذا أخذت الطفل ثم درت عليه وأرضعت فهذه تثبت بالحرمة. وكذلك كانت كبيرة، امرأة كبيرة عائسة، لكن لما أخذت درت خرج اللبن يكون له حكم. الشرط الثاني أن يكون في وقت سن الحولين، فلو ارتضع بعد الحولين فلا يعتبر، فإذا لم يكن في الحولين فهذا لا يحرم شيئا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، فمن أرضع طفلا كان عمره أكبر من الحولين فلا يحرم هذا الرضاع. الشرط الثالث أن تكون عدد الرضاعات يكون خمسا مشبعات، إذن يكون لبن امرأة ويكون في وقت الحولين ويكون خمس رضاعات مشبعات. في حديث عائشة الذي ساقه المصنف كان فيما أنزل في القرآن 10 رضاعات معلومات يحرم، فنسخنا بخمس معلومات يحرم. أنزل في القرآن 10 رضاعات يحرم، فنسخ من ذلك خمس فصارت إلى 5 رضاعات معلومات يحرم. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. وفي رواية توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، يعني كان في آية 10 رضاعات معلومات يحرم ثم نسخت. بعض الناس ما علم عن النسخ وصار يقرأها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى أن النسخ ب5 رضعات تأخر إنزاله جدا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الصحابة يقرأ 5 رضعات ويجعلها يعني قرآنا متلوا لأنه لم يبلغ النسخ لتأخر نسخها تلاوة. ثم أجمعوا على نسخه تلاوة لما بلغهم النسخ. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت أبي سهيل عن سالم مولى أبي حذيفة أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنك. وذهب بعض العلماء كثير من العلماء إلى أن يكفي رضعة واحدة، والرضعة هي أن يمتص الصبي ثم يتركه باختياره، هذا تعتبر رضعة ولو في المجلس. ثم إذا ارتضى ثانية ولو في المجلس ثم ترضع ثانية أو في يوم آخر. الجمهور أكثر من على يرون أنه تكفي رضعة واحدة، والصواب 5 رضعات. الحديث كان فيما حديث عائشة كان فيما أنزل 10 رضعات محرمات معلومات يحرم، فنسخنا بخمس معلومات 5 رضعات معلومات. وذهب بعض العلماء إلى أن 3 رضعات تحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، فدل على أنها 3 رضعات. والصواب أنه لا يحرم إلا 5 رضعات مشبعات لنص حديث عائشة المصرح بالنسخ. وهذا سبب الاختلاف أن بعض الصحابة لم يكن يعرفوا النسخ حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والرضعة هي أن يرتشف أو يمص من الثدي ثم يتركه باختياره، فإذا تركه لنفس أو للعب فتعتبر مرة واحدة، فإذا عاد صار رضعتين. إذا تركه باختياره للعب أو لنفس أو ما أشكل بعد ذلك، أما إذا نزع منها الثدي منها فلا تعتبر، لا بد يتركه باختياره. نعم.
أحسن الله إليكم. وتنتشر الحرمة إلى فروعه لا أصوله ومن في درجته، فإن وطئ امرأة فولدت فأرضعت فهو ابن ذي النسب ولو لهما وإلا حرم عليهما.
نعم، تنتشر الحرمة إلى فروعه لا أصوله ومن في درجته، يعني تنتشر الحرمة في الرضاع إلى فروع الرضيع. من هم فروعه؟ أبناؤه وبناته، لا في أصوله. أبوه وأمه ما لهم علاقة، أبوه وأمه ليس لهم علاقة في الرضاع، أتنتشر لا أصوله. وكذلك من في درجته كإخوته، الإخوة تنتشر الحرمة في فروعه هو، ولا تنتشر الحرمة في أصوله ومن في درجته. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وعليه فليس له أن يتزوج أمهم من الرضاع أو أخواته من الرضاع، لأنها صارت أما له وبناتها أخوات له، وعليه يجوز أن ينظر إليها وإلى أخواته من الرضاع ويخلو بها ويسافر بها. ويستثنى من ذلك التوارث، فليس بينهم توارث، يعني الرضيع ما يرث من أبيه من الرضاع، إنما الحرمة تنتشر لكن لا يرث من أخوته من الرضاع، إنما يرث من النسب، لا يرث بالرضاع، لا يرث من أبيه من الرضاع ولا من أمه من الرضاع، ما يرث ولا من أخوته من النسب، إنما التوارث بالنسب لا بالرضاع. استثنى من ذلك التوارث فليس بينهم توارث. وكذلك العقل والدية، يعني إذا جنى الرضيع واعتدى وديها على العاقلة، اديها على العاقلة، وأبوه من النسب وأخته من النسب ليسوا عاقلة له، فلا يتحملوا شيئا، إنما يرجع إلى أبيه من النسب وأخته من النسب، هم الذين يدفعون الدية. أما أبوه من الرضاع وأخته من الرضاع فإنهم لا يعقلون عنه شيئا، ليسوا عصبة له، إذن لا يدفعون شيئا من الدية ولا يارثون شيئا من المال، فلا يعقل على إخوانهم من الرضاعة، وإنما العقل خاص بالعصبات. فالإخوة من الرضاع لا يتحملون شيئا من الدية، وكذلك لا تجب النفقة عليهم، الأخت من النسب لا ينفقون عليهم من الرضاعة، من ينفق عليه؟ أخت من النسب، أخت من الرضاعة ما لهم علاقة لا في الحرمة ولا في النفقة ولا في الدية ولا في شيء، لأنهم ينتسبون إلى غيره، وينتسب إلى أبيه وهم ينتسبون إلى أبائهم، فإن أنفقوا عليه لأنه فقير وهم أغنياء فلا بأس، من باب الإحسان، إذا أنفقوا عليه من باب التبرع والإحسان فلا بأس، لكن شيء واجب لا، لأنهم فقير وهم أغنياء فلا بأس، من باب الاحتساب. وكذلك ليس له ولاية النكاح، الأب من الرضاع والإخوة من الرضاع ليس لهم ولاية في النكاح على أختهم من الرضاعة، لا يزوجها، يعني الأخ من الرضاع ما يزوج أختها من النسب، من يزوجها من الرضاعة؟ يزوجها أبوه من النسب أو أخوه من النسب، يصير من الرضاعة ابنا للمرضعة، يصير ابنا للمرضعة هذه الحرمة، ويصير ابنا للمرضعة، ويصير ابنا لزوجها الذي اجتمع اللبن بسبب وطئه للمرضعة، فيحرم على ابنها من الرضاع كل من يحرم على ابن المرضعة من النسب مثل أمه وأخواته وخالاته وهكذا، وذلك الحديث يحرم الرضاع ما يحرم من النسب، يعني من جهة النكاح ليس له أن يتزوج أمه من الرضاع ولا أخته من الرضاع ولا أخواته، الحديث يحرم الرضاع ما يحرم من النسب، لكن النفقة والتوارث لا، يعني فإذا أرضعت المرأة طفلا، إذا أرضعت المرأة طفلة صارت هذه الطفلة بنتا للمرضعة بالاسم، وأختا لأبناء هذه المرأة، وكذلك صارت بنتا للزوج الذي له اللبن وأختا لأبنائه، فيحرم عليه من يتزوجوها، وكذلك أخ الزوج الذي له اللبن يكون عمها من الرضاعة فلا يحل له أن يتزوجها. نعم.
فإن وطئ امرأة فولدت فأرضعت فهو ابن ذي النسب ولو لهما وإلا حرم عليهما.
ويثبت
بقول امرأة عدل.
نعم. إن وطئ امرأة فولدت فأرضعت فهو ابن ذي النسب ولو لهما وإلا حرم عليهما. إن وطئ امرأة فولدت فأرضعت فيكون ابن ذي النسب ولا يكون لهما، يعني إذا وطئ امرأة ثم ولدت فأرضعت يكون ابن لمن له النسب ويكون ابنها من الرضاع فقط، والنسب يرجع إلى إيش؟ النسب يرجع النسب، والرضاع شيء آخر، الرضاع خاص. فإن وطئ امرأة فولدت فأرضعت فهو ابن ذي النسب ولو لهما وإلا حرم عليهما. إذا وطئ امرأة فولدت ثم فأرضعت يكون ابن لمن؟ عندك فين وطئ العبارة؟ فين؟
أحسن الله عليكم، قال الشارح أحسن الله عليكم،
فين وطئ امرأة؟
فإن وطئ امرأة فولدت فأرضعت فهو ابن ذي النسب ولو لهما وإلا حرم عليهما.
إشكال الشارح؟
قال أحسن الله عليكم، قوله فإن وطئ امرأة فولدت فأرضعت أي فإن وطئ رجلان امرأة بشبهة فولدت أي فأتت بولد من وطئ الشبهة فأرضعت أي فأرضعت بلبن هذا الوطئ طفلا، قوله فهو ابن ذي النسب أي فهذا المرتضع يكون ابنا لمن ثبت نسب المولود منه، لأن ثبوت الرضاع فرع على ثبوت النسب، وظاهره أنه لا فرق بين أن يثبت نسبه بالقافة أو بغيرها.
ولو لهما،
قوله ولو لهما أي ولو ألحقت القافة المولود بكلا الواطئين صار المرتضع ابنا لهما من الرضاع، لأن المرتضع في كل موضع تبع للمناسب، فمتى لحق المناسب بشخص فالمرتضع مثله.
وإلا حرم عليهما،
قوله وإلا حرم عليهما أي وإن لم يثبت نسب المولود للواطئين أو لأحدهما لتعذر القافة أو لكونها نفته عنهما حرم عليهما، أي تثبت حرمة الرضاع من جهة المرتضع في حق الواطئين تغليبا للحظر، فلو كان المرتضع أنثى لم تحل لأحد من الواطئين.
نعم، إذا وطئها يعني الاثنانهم، هنا في الأول ذكر يعني إذا وطئ اثنان بالشبهة، إذا وطئ اثنان امرأة بالشبهة كل واحد ظن أنها زوجته ثم ولدت فأرضعت، هذا الرضيع يكون لمن؟ يكون ابن النسب، من يلحقه نسب، من يلحق بنسبه هو ابن الله، إن يلحق بالأول الوطئ الأول فهو ابن الله، وإن يلحق بالثاني فهو الله. كيف هذا؟ ذاك كيف يعرف متى الثاني وطئها؟ إن كان الفراش يعني لأحدهما فمن له الفراش هو الولد، قلنا بالولد والفراش والعهد الحجر، إذا كانت لها فراش سواء أمت وغيرها ولها زوج يطأها هذا تسمى فراش، سواء الأمة أو حرة. فإذا وطئها إنسان ثاني يظن أنها زوجته بالغلط مثلا ثم ولدت، لمن يكون الولد؟ يكون الولد الفراش للزوج الذي له فراش، وللعاهل الحجر، الزاني ليس له سوى إنما له الخيبة، العاهل الحجر يقام عليه الحد إذا وليس له ولد، والولد يكون له. هذا إذا كانت فراش، وطئت امرأة بشبهة وهي فراش للزوج أو الأمة، ثم وطئ هذا الذي وطئها الثاني ثم جاءت بولد، هل يعطى الثاني؟ ما يعطى الثاني، لأن عبد بن زمعة لما وطئت أمة أبيه وخصم عين النبي قال الولد الفراش والعاهل الحجر، قال هو ولك يا عبد بن زمعة، لأنها فراش لأبيه. وكذلك هنا إذا وطئها فإن لم تكن فراش ووطئها اثنان ثم ولدت يكون الابن لمن له النسب. كيف يكون له النسب؟ القافة، إذا لم يوجد وليست فراش وليست القافة الذي يعرفون الشبه يلحقون، إذا ألحقوا بأحدهما ثبت له حكم النسب، والرضاع فرع له. ولهذا قال فإن وطئ امرأة فولدت فأرضعت فهو ابن ذي النسب ولو لهما، يعني ولو ألحقها النسب الاثنين، وإلا حرم عليهما. ما أدري عاد هذه تدرس في المجامع الفقهية، ما أدري توصلوا في هذا، لكن الأصل القاف موجودون، قد يستعمل بهذا أو بالدم، يمكن تحليل الدم، المجامع الفقهية تدرس مثل هذه الأشياء لا يفتى فيها، وإنما تدرس في المجامع فيه. قال المؤلف ويثبت بقول امرأة عدل، يعني يكفي شهادة امرأة في مثل هذا، إذا شهدت أنها أرضعتها شخص ولو واحد ولو امرأة، لأن هذا يرجع إليها. الأصل أنه لا تقبل بشهادة عدلين، الأموال وما في حكمها لابد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتان، القصاص لابد من شهادة رجلين، الزنا لا تقبل إلا بشهادة أربعة يشهدون أنه راه. ما كان خاصا بالنساء وعرف منطق النساء تكفي امرأة عدل في البكارة والثيوبة والحيض، وكذلك الرضاع يكفي امرأة واحدة إذا كانت عدل ولو واحدة، لأن هذا لا يعرف إلا من جهتها. والدليل على هذا الرجل الذي جاء عقبة بن حارث تزوج امرأة وجاءت امرأة سوداء وقالت أرضعتكما ليلة الزواج، أنت الزوج والزوجة، فقال ما أخبر ما أعلم أنك ولا أخبر ما أعلم أنك أخبرتني ولا ولا أعلم ذلك ولا أخبرتني. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ركب إلى النبي في المدينة وسأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له مثل ذلك، قال رسول الله ما أخبرني، قال كيف وقد قيل، كيف وقد قيل، ففارقها عقبة. إذن يكفي قول امرأة عدل، إذا جاءت امرأة وقال أرضعت يكفي شهادتها إذا كانت عدل، أما إذا كانت غير عدل لا، متهمة لا، تكفي إشارة امرأة العدل في مثل هذا. لأن عقبة بن الحارث تزوج بنت عزيز بن أبي إيهاب، فجاءت امرأة سوداء وقالت له ولها ليلة الزواج قد أرضعتكما، ليلة الزواج قالت للرجل والمرأة أنا أرضعتكم أنتم إخوان، فشق ذلك على الزوج، قال ما تخبرين لما أخبرتني من الأول، ما عملت هذا، لو عن الشهادة أخبرتني من الأول. فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، قال يا رسول ما أخبرتني ولا كذا، فقال كيف وقد قيل، كيف وقد قيل يعني، ففارقها عقبة. قالت قد أرضعتكما، فقال ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وأخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، يعني هذه شبهة، ففارقها عقبة. دل على أن في مثل هذا يقبل قول المرأة الواحدة العدل.
صلى الله
عليه وسلم على محمد. بقي وقت تقرأ علينا من
الشريعة،
الكتاب الثاني
الشريعة.
نعم
أحسن الله إليكم. يقبل قول المرأة سواء كانت هي المرضعة وغيرها،
سواء كانت إيش
هي المرضعة وغيرها، يعني إذا شهدت امرأة أن أي امرأة أخرى
إذا كانت عادل، لا أصلا المرضعة لأن لها علم، وإذا كانت امرأة أخرى وهي تعلم هذا نعم تقبل، وهي عدل بشرط أن تكون عدل ما تكون متهمة.